فإذا عرفنا ذلك فنقول إن الله تعالى ذكر أن هذا العبد الصالح الذي هو ذو القرنين بلغ المشرق والمغرب في قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ثم قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم. فلا بد أن نعتقد بأنه وصل إلى مكان رأى الشمس تغرب فيه في تلك العين، وإن كان وراءها ناس وخلق ولكنه وقف عند تلك العين ولم يستطع يتجاوزها، ولعل ذلك بحر من البحار التي رأى أنه لا يمكن قطعها فتوقف عند ذلك. أمره الله بقوله إما أن تعذبه وإما أن تتخذ فيهم حسنا إلى آخر الآيات، ثم بعد ذلك راجع جهة المشرق فتوجه جهة المشرق حتى وصل إلى مكان لم يجد وراءه مسيرا، وجد الشمس تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا أي لا يعرفون كلامه، وذلك لأن لغات أهل الأرض متفاوتة، ولعل الله تعالى فتح عليه وعلمه لغة كل قوم حتى يقيم عليهم الحجة ويدعوهم إلى الله تعالى ويهيب من أطاعه واتبعه ويعاقب من عصاه. ولذلك قال أما من ظلم فسوف نعذبه، وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول له من أمرنا يسرا. نصدق ما أخبر الله تعالى عنه في هذه الآيات أنه بلغ المغرب والمشرق، ولكن نعرف أنه أن الأرض ليس لها نهاية حتى يصل إلى منتهاها، ونعرف أيضا أن المراد بالمشرق والمغرب هو منتهى إليه من السير، وقد يكون قطع ذلك في 10 سنين أو في 20 سنة أو في أكثر أو في أقل، فإن ذلك قد يكون في الإمكان إذا أمده الله تعالى بقوة وأعطاه ما يتمكن به من السير في أرجاء الأرض. وبكل حال فإن هذا مما امتحن الله تعالى به العباد ليظهر هل يصدقون أم لا يصدقون، فإذا آمنوا بما أخبر الله تعالى في ذلك كله وإن لم تدركوا عقولهم كان هذا مما يثابون عليه ويدخل في الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى به في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنؤمن بالغيب الذي أخبرنا به فيما سبق وإن لم نتخيل وقوعه، وكذلك أيضا نؤمن بالغيب الذي أخبرنا به في المستقبل وما يكون من أمر هذه المخلوقات. قد أخبرنا الله تعالى أنه إذا قامت القيامة فإن الشمس تكور في قوله إذا الشمس كورت أي جمعت، ولو كانت أكبر من الأرض أو مثلها أو نحو ذلك، وأخبر بأن النجوم مع كثرتها تتساقط في قوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت سقطت كما يشاء الله، نصدق بذلك. وإن كنا نعرف أيضا أنها كبيرة لا يقدر قدرها إلا الله تعالى، يعني هذه النجوم التي هي مركبة في السماء الدنيا والتي جعلها الله تعالى زينة لها، قال الله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها حفظا، أي هذه المصابيح التي هي النجوم جعلها الله تعالى زينة للسماء. زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وسمها مصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فإذا كان يوم القيامة فإنها تتناثر على الأرض وتمد هذه الأرض مدد الأديم العكاضي، ويمسطها الله تعالى ويحاسب الخلق عليها ويجمع الله عليها أول الخلق وآخرهم، كما قال الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فإذا كان يوم القيامة جمعهم الله جمعهم في صعيد واحد وحاسبهم وكانوا جميعا على وجه الأرض، ولو كانوا كثيرا لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، فعند ذلك يثيب الله الصالحين والأتقياء ويعاقب غيرهم من الكافرين بما يشاء، كما عاقب بعضهم في الدنيا وعجل لهم العقوبة وأثاب بعضهم وعجل لهم ثوابا وادخر لهم أيضا الثواب، فكل ذلك مما يصدق به العباد. أما بعد البعث وعندما يدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، فقد قيل أيضا إن هناك ما يستدلون به على الليل والنهار، وأن هناك ليل ونهار، واستدل بقول الله تعالى: لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يدل على أن هناك بكرة التي هو أول النهار وعشيا يعني هو آخر النهار، ولكن قيل إن معنى ذلك رزقهم يأتيهم كل وقت كما يأتيهم في الدنيا في أول الليل وفي آخره، أو في أول النهار وفي آخره، بكرة وعشية. وورد أيضا في بعض الأحاديث في صفة يوم القيامة أن الشمس تدنو من العباد حتى تكون كالنيل، يقول الراوي: فلا أدري هل أراد الميل الذي تكحل به العين أو الميل الذي هو المسافة مسافة السير، فإن هناك مسافة نحو كيلوين إلا ثلث تسمى الميل، ويمكن أنه أراد أنها تدنو حتى تكون بهذه المسافة ويزاد في حرها، فحينئذ يعرق الناس إذا اشتدت عليهم حرارتها، ولعل ذلك قبل أن يأتي الزمان الذي يكوره الله تعالى. ورد أيضا في بعض الأحاديث أن الشمس والقمر عقيران يوم القيامة في النار، وذلك لأنهما كانا خلقا لأمر من الأمور، فإذا انقضى ذلك الأمر فإن الله تعالى يزيل أجرامهما، خلقهما الله تعالى للعبرة، وخلقهما لمعرفة الحساب، وخلقهما للنور والإضاءة. فإذا كان يوم القيامة وزال الحاجة إليهما فإنهما يكونان عاقرين. ورد أيضا في بعض الأحاديث أنه يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر. قيل معناه أن الشمس تنزل ويقال: هذه الشمس التي كنتم تعبدونها، فيتبعونها حتى يسقطوا في النار، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فكل ذلك دليل على أن هذه الشمس والقمر أنها مؤقتة بهذه الدنيا، وأنها يوم القيامة تزول الحاجة إليها، وأنه ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما نوره من نور الله تعالى. ولهذا روي أيضا أن وقتهم كله ضياء، ليس فيه حرارة شمس ولا فيه ظلمة ليل، وهذا من تمام نعيم أهل الجنة، أنهم نهارهم وليلهم سواء، وأما أهل الجنة فقد يكونون في ظلمة شديدة عقوبة لهم، والله على كل شيء قدير. نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أن ذا القرنين أول من لبس العمامة، وذاك أنه كان في رأسه قرنان كالضلفين يتحركان فلبس العمامة من أجل ذلك، وأنه دخل الحمام ودخل كاتبه معه فوضع ذو القرنين العمامة فقال له: ذو القرنين هذا أمر لم يطلع عليه خلق غيره، فإن سمعت به من أحد قتلتك. قال: فخرج الكاتب من الحمام فأخذه كهيبة الموت. قال: فأتى الصحراء فوضع فمه بالأرض ثم نادى: ألا إن للملك قرنين، ألا إن للملك قرنين، ألا إن للملك قرنين. فأنبت الله عز وجل من كلمته قصبتين فمر بهما راع فأعجب بهما فقطعهما واتخذهما مزمارا، وكان إذا زمر خرج من القصبتين: ألا إن للملك قرنين، ألا إن للملك قرنين. قال: فانتشر ذلك في المدينة، فأرسل ذو القرنين إلى الكاتب فقال: ليصدقني أو لأقتلنك. قال: فقص عليه الكاتب القصة فقال: ذو القرنين هذا أمر أراد الله عز وجل أن يبديه. قال: فوضع العمامة عن رأسه. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن ابن جريج في تفسير، ووجد عندها قوما قال: مدينة لها 12,000 باب، لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب. فحدث عن الحسن عن سمرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم سترا لم يبن فيها بناء قط، ولم يبن عليه بنيان قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا سربا لهم حتى تزول. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سيون قتيبة قال حدثنا سهل بن السراج قال: سمعت الحسن رحمه الله تعالى يقول: تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قال: أرضهم أرض لا تحمل البناء، فإذا طلعت الشمس تغوروا في الماء، فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترى البائم. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا سليم بن منصور قال حدثنا ابن الأصباني عن عمرو بن ثابت عن أبي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سار ذو القرنين حتى أتى مطلع الشمس، فمثل له مدينة خارجة من أفق السماء، فتطلعت نفسه أن يملكها، فمثل له رجل ومعه ميزان، فوضع في كفة حجير وفي الأخرى ذهب وفضة، فرجع الحجير ثم زاد مع الذهب والفضة، ورجع الحجير فلم يزل حتى مثل له الدنيا بما فيها، فكذلك يرجح الحجير بها. فقال ذو القرنين: ما رأيت منظرا أعجب من هذا. قال: ثم وضع على الحجر كفا من تراب فرجحت الدنيا. فقال ذو القرنين: وهذا أعجب. فقال له الرجل: ملكت من مشرق الأرض إلى مغربها فلم تشبع حتى تطلع نفسك إلى هذه المدينة، واعلم أن نفس ابن آدم لا يملأها إلا التراب، ارجع حيث جئت. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن ليث بن أبي سليم قال: لما بلغ ذو القرنين مشرق الشمس ومغربها قال: اجعلوا لي تابوتا من حديد حتى تلقوني في البحر. فجعل له تابوت من حديد، فأتاه ملك فقال: أي شيء تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أفعل كذا وكذا. قال: لقد كان قبلك رجل أعطي مثل ما أعطيت فأراد أن يصنع، فأتيت وهو في البحر فقطعته فهو يهوي إلى يوم القيامة، ارجع. فرجع قال غيره فغطسته. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: إن ذا القرنين كان رجلا من أهل الإسكندرية ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره يقال له الإسكندر، وكان خارجيا في قومه لم يكن أفضلهم حسبا ولا موضعا، ولكن نشأ في أدب حسن وحلم ومروءة وعفة
وعفة من لدن كان غلاما إلى أن بلغ رجلا ولم يزل منذ نشأ يتخلق بمكارم الأخلاق ويسمو إليها في الأمور وكان قد حلم حلما رأى به أنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها وغربها فلما قص رؤياه على قومه سموه ذا القرنين فلما رأى هذه الرؤيا بعدت همته واشتد أمره وعلى صوته وعز في قومه وألقى الله عز وجل عليه الهيبة بسبب ما أراد به وحدث نفسه بأشياء كلها فكان أول ما أجمع عليه رأيه الإسلام فأسلم فحسن إسلامه ثم دعا قومه إلى أن يسلموا فأسلموا عنوة من عند آخرين ثم أمرهم فبنوا له مسجدا قرا فلم يجدوا بدا أن أجابوه فاستعملهم في بنيان ذلك المسجد جميعا لما ألبسه الله عز وجل من الهيبة والسلطان ثم أمرهم فجعلوا طول المسجد 400 ذراع وأرضه 200 ذراع وأرض الحائط 22 ذراعا وطول في السماء 100 ذراع وأمرهم ألا ينصبوا في سبيه سوى السواري قالوا له يا ذا القرنين فكيف له بخشب يبلغ ما بين الحائطين فقال لهم إذا فرغتم من بنيان الحائطين كبستموه بالتراب حتى يستوي الكبس مع حيطان المسجد فإذا فرغتم ذلك فرضتم على الموسيع قدره وعلى المعتر قدره من الذهب والفضة وقطعتموه مثل قلابة الضف ثم خلطتموه بذلك الكبس وعملتم له خشبا من نحاس تذيبون ذلك وأنتم متمكنون من العمل كيف شئتم على أرض مستوية فإذا فرغتم من ذلك وقد عملتم طول كل خشبة 200 ذراع في 24 ذراعا للحائطين منها 24 ذراعا و200 ذراع لما بين الحائطين لكل حائط 12 ذراعا ثم تدعون المساكين لنهب ذلك التراب فيسارع إليه من أجل ما فيه من الذهب والفضة فمن حمل شيئا فهو له فأخرج المساكين ذلك التراب وقد استقل السقف بما فيه واستغنى عن المساكين فجندهم 40,000 وهم أول جند اتبعه وجعلهم 4 أجناد في كل جند 10,000 ثم سيرهم في البلاد وحدث نفسه بالمسير فاجتمع إليه قومه وأهل مدينته فقالوا يا ذا القرنين إنا ننشدك بالله لا تؤثر علينا بنفسك غيرنا ونحن ثروتك وفينا كان مسقط راسك ونشأت وربيت وهذه أموالنا وأنفسنا فأنت الحكم فينا وهذه أمك عجوز كبيرة وهي أعظم الرأي لرأيكم ولكني بمنزلة المأخوذ بقلبه وسمعه وبصره ويرفع من خلقه قدما لا يدري أين يتوجه ولا ما يراد به ولكن هلم معشر قومي فادخلوا هذا المسجد فأسلموا من عند آخركم وإياكم أن تخافوا علي فتهلكوا ثم دعا دهقان الإسكندرية وقال له عمر مسجدي هذا وعز عني أمي فكان مما تخلف الدهقان به أنه لما رأى شدة وجد أمي وطول بكائها احتال لها ليعزيها ما أصاب الناس قبلها وبعدها من المصائب والبلايا فأراد أن يعلمها أن الله تعالى لم يبرئ أحدا من البلايا والمصائب والفجعات قبلها ولا بعدها ثم إنه صنع عيدا عظيما وكان منه حيلة لا ثم أذن مؤذنه يا أيها الناس إن فلان للدهقان قد أذن لكم أن تحضروا عيده في يوم كذا وكذا فلما كان اليوم الذي أراد أن يحضره فيه الناس أذن مؤذنه يا أيها الناس إن فلانا للدهقان قد أذن لكم لتحضروا عيده في هذا اليوم فأسرعوا إليه واحذروا أن يحضره إلا رجل علي عن المصائب والبلايا والفجعات فلما فعل هذا لم يدل الناس على ما يضعون أمره فقالوا هذا رجل أنفق فعظمت نفقته ثم ندم وأدركه البخل فتدارك أمره فأجمع أمرهم أن يخلوه وقالوا من هذا وقالوا من هذا الذي عري من البلايا أم من هذا الذي لم يفجع وتصبه المصائب؟ فإن أهون الناس مصيبة لأهل الملاهي الموت، لأنه أمر شامل كتبه الله عز وجل على جميع خلقه، فلا بد للعبد من أن يموت سوى مصائب أخرى ورزايا عظام تكون مما كتبه الله عز وجل على أهل الدنيا. وكل هذا تسمع أم القم ذي القرنين وقد ملئت منه عجبا وليست تدري ما يريد الدهقان. ثم إن الدهقان بعث مناديا بعدما تكلم الناس وخاضوا فيه فأذن: أيها الناس، إن فلانا الدهقان قد أذن لكم لتحضروا عند يوم كذا، فلا يحضرنه إلا رجل قد ابتلي وأصيب أو فجع، وإياكم أن يحضره أحد من خلق الله عري من البلايا، لأنه لا خير في من لا يصيبه البلاء. فلما فعل هذا تكلم الناس فقالوا: هذا رجل قد بخل، ثم ندم واستحيا فتدارك رأيه وحجى عيبه لما اجتمع الناس خطبهم، فقال: يا أيها الناس، إني لما جمعتكم لما دعوتكم له، ولكن جمعتكم ليكلمكم في ذي القرنين فيما لحقنا به من فقد صاحبنا وفراقه. إنه عمد إلى أعظم أهل الأرض حلما وعلما وحكما وخطرا، وأبعدهم صونا وأشدهم حيلة وباسا وقلبا وجناحا، فاجتنح من بين أظهرنا في مثل قلتنا وضعفنا وحاجتنا إليه. فلما عظمت مصيبته علينا نظرت في مواقع البلاء فوجدت البلاء لنا الأسوة الحسنة منذ يوم خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، فتعزيت بذلك وأردت أن أقص عليكم هذا العزاء لتصبروا وتسلموا وترضوا بقضاء ربكم تبارك وتعالى. ولو نظرتم بما قصصت عليكم مع مواقع البلاء لوجدتم أعظمه وأشده على النبيين ثم خيار الناس بعدهم. ابتلى الله عز وجل آدم عليه السلام أول خلقه ووقيرته وصفوته من خلقه، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة وأسكنه جنة وأكرمه بكرامة لم يكرمها أحدا من خلقه قبله ولا بعده. ثم ابتلاه بأعظم بلية كانت في الدنيا من حين خلقها الله عز وجل، ذلك الخروج من الجنة، وهي المصيبة التي لا جبران لها. فمن مثل آدم؟ ومن هذا ليس له أسوة حسنة وعزاء عظيم بآدم؟ ثم ابتلى الله من بعده بالحريق والجلاء، وابتلى إسحاق عليه السلام بالذبح، ويعقوب بالحزن والبلاء وعمى البصر، ويوسف عليه السلام بالرق، وأيوب عليه السلام بالسقم والمال والولد، ويحيى عليه السلام بالذبح، وزكريا عليه السلام بالقتل، وعيسى عليه السلام بالأسف. وخلق من خلق الله عز وجل كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. فلما فرغ من هذا الكلام عارضوا كلامه واجابوا فأحسنوا إجابته، ثم قال لهم: انطلقوا بنا نعزي أم الإسكندروس وننظر كيف صبرها، فإنها عظمت مصيبة في ابنها لما دخلوا عليها قالوا لها: هل حضرت الجمع أو سمعت الكلام؟ قالت لهم: ما غاب عني من أمركم شيء، ولا سقط علي من كلامكم شيء، وما كان منكم أحد أعظم مصيبة في الإسكندروس مني، ولكن صبرني الله عز وجل ورباني وربط على قلبي، وإني أرجو أن يكون صبري وعزائي في القوة والتسليم بقدر عظم مصيبتي، وإني لأرجو أن يكون أجري وثوابي على قدر ذلك، وإني لأرجو لكم من الأجر بقدر ما رزيتم من فقد أخيكم بأن تؤجروا على قدر ما نويتم في أمي وأملتم، والله يجزيني وإياكم ويغفرني وإياكم ويرحمني وإياكم. فلما رأوا حسن عزائها وصبرا انصرفوا وتركوها، وانطلق ذو القرنين يسير على وجهه حتى أمعن في البلاد يؤم الغرب وجنوده يومئذ المساكين، فلما أمعن في البلاد أوحى الله عز وجل إليه أنك رسولي يا ذا القرنين إلى جميع الخلائق ما بين الخافقين من مطلع الشمس إلى مغربها، فأنت رسولي إليهم وحجتي عليهم، هذا تأويل رؤياك التي رأيت، وقد بعثتك إلى جميع الأمم وهم سبع أمم وهم جميع خلقي، منهم متان بينهما طول الأرض كله. فذكر الحديث بطوله نحو حديث محمد بن عيسى عن سلمة بن الفضل، وزاد فيه قال: فأقام عندهم ذو القرنين حتى قبض ولم يكن لهم فيه عمر، وقد كان بلغ السن وأدركه الكبر، وكان عدد ما سار في البلاد من يوم بعثه الله عز وجل إلى قبضه من يوم بعثه الله عز وجل إلى قبضه 500 عام. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الفضل بن عطية عن عبد الله بن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم عليه السلام وتلقاه. قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا الدامغاني قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني بعض من يسوق الأحاديث من الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم فيما توارثوا من علمه أن ذا القرنين كان رجلا صالحا من أهل مصر اسمه مرزبا ابن مرذبة اليوناني من ولد يونان ابن يافث بن نوح. قال سلمة عن محمد قال حدثني ثور بن يزيد قال عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. قال خالد: وسمع عمر الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول يا ذا القرنين، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم غفرا، أما رضيتم أن تتسموا بأسماء الأنبياء حتى تسموا بأسماء الملائكة؟ قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فالحق ما قال والباطل ما خالفه. قال حدثنا محمد بن الفضل بن الخطاب قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن روح بن عمران قال محمد بن سليمان رحمه الله تعالى: لما مات ذو القرنين رحمه الله تعالى وهو الإسكندر، خرجت أمه في أحسن زي نسائها للإسكندر حتى وقفت على قبره فقالت: وعجباه ممن بلغ السماء حكمه وأطار الأرض ملكه وسلطانه ودانت له الملوك عنوه، أصبح اليوم نائما لا يستيقظ، صامتا لا يتكلم، محمولا على أيدي من لا يناله بصره، ألا هل مبلغ عني أعني الإسكندر؟ فإني قد وعظت فاتعظت وعزيت فصبرت، ولولا أني لاحقة به ما فعلت. وعليك السلام ابني حيا وهالكا، فنعم المرء كنت ونعم الهالك أنت.
لا يزال هذا كله يتابع الكلام حول ذي القرنين حتى ذكر بعضهم أنه من الملائكة، استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعى ذي القرنين فقال: أتسميتم بأسماء الملائكة أو تجاوزتم أسماء الأنبياء فتسميتم بأسماء الملائكة؟ ولكن المشهور أن ذا القرنين من البشر، أنه إنسان بشر. سمعنا أنه كان له قرنان، يعني من شعر رأسه قد جعله جديلتين كالقرنين، فسمي بذلك في صغره. وأنه كان يسمى الإسكندر أو إسكندر، هذا قول مشهور. وأما القصص التي ذكرت عنه وما ورد في مبدأ أمره فتلك يغلب أنها من مقالات القصاص، التي يذكرونها في قصصهم، والغالب أنها ليست ثابتة، وذلك لأن هناك قصاص يعني وعاظ يذكرون قصصا طويلة، وغالب أنهم يصورونها أو يتخيلون شيئا فيجعلون له صورة ويجعلون له مثالا، ثم يسردون قصة طويلة بحيث أن الناس يصغون إليها ويتعجبون منها، وهي خيالية ليست صحيحة. ولأجل ذلك كانوا يقولون هذه من أحاديث القصاص، أي من قصص الوعاظ الذين يقفون في المجتمعات يعني في المساجد أو في الأسواق التي يجتمع الناس فيها، يتكلم أحدهم إما ارتجالا من حفظه، وإما يكتب قصة في ورقة ثم بعد ذلك يتكلم يقرأها ويخشع الناس ويظنون أنها واقعية وأنها قصة حقيقية. ثم أكثر هذه الروايات التي سمعنا من قصص الإسرائيليات التي ينقلها بعض من أسلم من أهل الكتاب من اليهود، ينقلونها عن كتب بني إسرائيل، أمثال كعب الأحبار وواهب بن منبه وغيرهم. وكان الصحابة والتابعون يثقون بهم، وذلك لأنهم من المسلمين الذين تركوا ديانات قومهم كاليهودية ودخلوا في الإسلام طوعا بدون اختيار، وكان عندهم مؤلفات وكتب قديمة من كتب أحبار اليهود ورهبان النصارى، ولكنها ليست موثوقة، بل الغالب أنها محرفة أو أن أكثر ما فيها ليس بصحيح، وإنما هو من افتراء أولئك الأحبار ونحوهم وزياداتهم، كتبوها كتسلية لمن يقرأها. فكان هؤلاء الذين منهم هؤلاء الأحبار يقرأونها على المسلمين قراءة مطولة، ومنهم من يكتبها على أنها موثوق بها، ومنهم من يحفظها. ذكروا مثل ذلك كثيرا المحققون يعرضون عنها، ولكن الكثير من المفسرين يصدقون بها ويقصونها، وقد أكثر منها المفسر المشهور ابن جرير في تفسيره، وكذلك البغوي صاحب التفسير، وكذلك الثعلبي في تفسير له أيضا، وغيرهم من الذين يأخذون ما وجدوا فيذكرون منها كثيرا في هذه القصة التي هي قصة ذي القرنين، وكذلك في قصة أصحاب الكهف، فقد أوردوا فيهم قصصا طويلة قد تبلغ 10 صفحات أو أكثر، وكذلك قصة هاروت وماروت ذكروا أيضا فيها كثيرا من الإسرائيليات، وكذلك قصة طالوت، طالوت وجالوت، وقتال طالوت لجالوت، وقتل داود له قصة أجملت في القرآن. وفيما ذكر في القرآن وضوح، ثم جاء هؤلاء الذين ينقلون عن كتب بني إسرائيل فأوغلوا في ذكر القصة وتوسعوا فيها، مما إذا سمعه العاقل يعرف أنه لا حقيقة له وأنه من جملة الأساطير الأولين الذي يسطرونها ثم يأتي من بعدهم ويظن أنها حق وأنها واقعية فيصدق بها. وكذلك أيضا في قصص الأنبياء كقصة نوح وقصة عاد وقصة إبراهيم، وهكذا أيضا كثير منها قد يكون غير ثابت، قد يكون فيه طعن في الأنبياء. أطال في قصة داود والذين دخلوا عليه وقالوا أو قال بعضهم لبعض احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وبكل حال قد ذكر ابن كثير رحمه الله أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشهد القرآن والسنة بصدقه وبوقوعه فهذا يقبل ولكن يستغنى عنه بالأدلة الثابتة التي هي الأحاديث والآيات. والقسم الثاني يشهد كتابنا وسنة نبينا بأنه كذب فهذا باطل لا يجوز قبوله ولا يجوز تصديقه. وقسم ليس في الكتاب والسنة دلالة على أحقيته فهذا هو الذي لا يصدق ولا يكذب. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أي لا تصدقوهم فقد يكون كذبا فتصدقون بما هو كذب معروف أنه كذب، وقد تكذبوهم فيكون صدقا وحقا فتصدقون بالحق، ولكن توقفوا في ذلك. ومع ذلك فإن كثيرا من القصص الإسرائيلية إذا سمعها أدنى عاقل يعرف أنها خيالية، مثل هذه القصص التي سمعنا في قصة ذي القرنين، فالأصل أنها قصص نسيج عقل ونسيج فكر، فيجزم بأنها ليست حقيقية. ولكن المؤلف الذي هو أبو الشيخ الأصبهاني رواها بأسانيده المتصلة إلى من قالها، وتكون العهدة على من اختلقها أو كذبها ويقول هذا مرجعي فيها وهؤلاء الذين نقلوها. المحقق الذي حقق هذه الرسالة قد بيّن أيضا من روى هذه القصص، لأنها لا بد أن تكون مروية في كتب التفسير التي تتوسع في ذكر الإسرائيليات ونحوها، كتفسير ابن جرير وتفسير الثعلبي والثعلبي دين وعالم ولكن ليس عنده تمييز بالأحاديث فيسمونه حاطب ليل، بمعنى أنه يجمع ما وجده ويأخذه دون تمييز بين ما صح وما لم يصح. وله أيضا كتاب مطبوع اسمه قصص الأنبياء للثعلبي، مطول كثيرا، وله أيضا عرائس المجالس مطبوع أيضا، وفيه أيضا كثير من هذه القصص التي يعرف بأدنى تأمل أنه لا أصل لها. نحن نعرف أن ذا القرنين قص الله علينا خبره، ولكن ما ذكر لنا أنه نبي ولا ملك، ولكن يظهر أنه نبي، وذلك لأن الله تعالى أنزل عليه أو خاطبه بقوله تعالى: قلنا يا ذا القرنين، يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وأنه أجاب بقوله: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا ما يستدل به على أنه نزل عليه الوحي فيكون نبيا من الأنبياء، إما من أنبياء بني إسرائيل وإما من الأنبياء غيرهم، وأن من خصائصه أن الله تعالى أعطاه هذه القدرة وهذه القوة وهذه المواصلة حتى سار إلى هذه الأماكن، فسار إلى أن وصل مغرب الشمس وجدها تغرب في تلك العين الحمئة أو الحامية، ثم بعد ذلك رجع وسار حتى بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وجدها كما ذكر أنها تطلع على قوم ليس بينهم وبينها ستر، يقولون إنهم لم يكونوا في أبنية، ليس عندهم أبنية يكتنون بها، إذا طلعت عليهم الشمس يتسترون من حر الشمس، وكذلك أيضا ليس عندهم أكسية تقيهم من وهج الشمس وحرها. وما ذكر أنها إذا طلعت عليهم ينغمسون في ذلك الماء أو يدخلون في تلك العروش أو المساكن، يمكن أن يكون هذا صحيحا أخذا من ظاهر هذه الآية، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب على المسلم أن يصدق ما جاء عن ربه سبحانه وتعالى وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل كل ذلك ولا يرد شيئا مما جاء في القرآن أو جاء في السنة الصحيحة بحجة أنه لا يوافق ما في العقول أو أنه مخالف لما في الفطر أو أن يطعن فيه بكذا وكذا أو ما أشبه ذلك. يوجد كثير في هذه الأزمنة يطعنون في بعض القصص في القرآن، فبعضهم يكذب بقصة سليمان التي قصها الله تعالى مع ملكة سبأ، ويقول كيف يكون الهدهد أعلم من سليمان، وكيف يقول أحط بما لم تحط به، وسليمان قد أوتي هذا الملك وسخرت له الريح بحيث أنه يغدو غدوها شهر ورواحها شهر ولا يعلم حال أهل اليمن الذين هم بقربه. هكذا سمعنا أن بعضهم طعن في هذه القصة وظن أنها مصورة ليست صحيحة، ولا شك أن هذا طعن في القرآن الذي هو كلام الله، فالله تعالى قد أخبر عن هذه القصة خبرا واقعيا خبرا صحيحا إلى أن أخبر بمجيء تلك المرأة وجنودها وإسلامها، فلا يجوز لأحد أن يطعن فيما أخبر الله تعالى به، ولو كانت تلك الشبه في زعمهم أنها عقلية. كذلك أيضا سمعنا من يطعن في قصة يوسف ويقولون كيف يكون يوسف نبيا ويأتيه الوحي وعلمه الله من تأويل الأحاديث، ثم مع ذلك يرد إخوته مرتين ويعلم أن أباه موجود ولا يطلب وجوده ولا يطلب إحضاره على ما هو عليه ولا يرفق بإخوته وما إلى ذلك. وهذا لا شك أنه طعن في القرآن، فهذه القصص لا شك أنها واقعية، لا مانع من أن يكون الله تعالى حجب عن سليمان خبر هؤلاء الذين في اليمن والذين تملكهم امرأة والذين يسجدون للشمس ولم يطلع عليهم أو سمع عنهم ولكن لم يعلم صحة الخبر عنهم حتى أخبره بذلك. هذا الطائر الذي هو الهدهد الذي غاب عن نظره ولما تفقده سأل عنه ما لي لا أرى الهدهد، لا مانع من أن يكون هذا الهدهد أحاط بذلك وطار بسرعة ووصل إلى تلك البلاد ووجد خبرهم وأخبر سليمان بذلك، وسليمان قد يكون منشغلا بغيرهم. كذلك أيضا نقول إن يوسف عليه السلام لا بد أنه أراد أن يذل أو ينكل إخوته الذين كادوا له ذلك الكيد، ونزغ الشيطان بينه وبينهم حيث قال في آخر القصة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني أنهم لما لم يعرفوه ولم يقدروا أنه هو يوسف الذي هو أخوهم أراد أن يردهم مرتين حتى يعرفوا أنه قد من الله تعالى عليه ورفعه، وقد ظنوا أنه قد مات لما ألقي في الجب،
أو ظنوا أنه بيع واستدل وأهين وبقي مملوكا لم يقدروا أنه يصل إلى هذه الرتبة، فلأجل ذلك لم يخبرهم أنه أخوهم في المرة الأولى وطلب إحضارهم لأخيه، ولما أحضروه ردهم أيضا مرة ثانية واستبقى أخاه، وبعد أنه صرح له وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. كذلك كثير من هؤلاء المتأخرين يطعنون في قصة ذي القرنين ويقولون إنها قصة خيالية، وإن الشمس ليس لها مغيب وليس لها مطلع، إذا طلعت على قوم غابت عن آخرين، وإذا غابت عنا طلعت على غيرنا فهي دائما موجودة، فكيف مع ذلك يقول بلغ مغرب الشمس بلغ مطلع الشمس؟ ينكرون ذلك فيطعنون في هذه القصة. ولا شك أن هذا طعن في كلام الله الذي جعله تبيانا لكل شيء. قد ذكرنا أن للشمس مطلع ولها مغيب، بمعنى أنه وصل إلى تلك العين ورأى الشمس تغيب فيها، وإن كانت تغيب عن أهلها ولكنها تطلع على غيرهم تكون موجودة. فالله أخبر بأنها تغيب تغرب في عين هنيئة، فعلى هذا لا يجوز التكذيب بشيء أخبر الله به. وكذلك أخبر بأنها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، لا بد أنها تطلع، وإن كانت إذا طلعت عليهم غربت عن غيرهم، أو أنها تطلع في هذا المكان الذي لا يرى وراءه مكان، إما لجبال تحول دون ما وراءه أو نحو ذلك، فالله تعالى لا بد أنه جعل لها مكانا تطلع منه وتغرب منه. وقد أخبر الله تعالى بأن هناك مشرق ومغرب في قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وفي قوله تعالى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالمشرق شروق الشمس من الجهة الشرقية كما نشاهده، ولو كانت تطلع على آخرين من ذلك المكان إذا طلعت، وإذا هي في نصف مسافتها على قوم وتغرب عن آخرين. وكذلك المغرب في جهتنا في جهة الغرب تغرب عنا ولكن تكون موجودة عند آخرين، فهناك مشرق ومغرب. وكذلك أيضا أخبر بالمشرقين رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف. مشرق الصيف يكون في جهة الشمال، ومشرق الشتاء تكون الشمس في جهة الجنوب. وكذلك المغرب تغرب في الشتاء في جهة الجنوب وفي الصيف في جهة الشمال، فيكون هناك نهاية مشرق ونهاية مشرق شمالا وجنوبا، وكذا يقال في المغرب. وكذلك أيضا جمعهما، فقال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يعني أنها في كل برج من البروج يكون لها مشرق ولها مغرب، فجمعهما يعني المشرق الجنوبي والذي دونه والذي دونه إلى أن تشرق المشرق الشمالي. نصدق بذلك كله ونقول إن الله تعالى أخبر بذلك. هناك أيضا من ينكر حركة الشمس ويدعي أن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تستدير حولها، ويقول ليس للشمس مشرق ولا مغرب في الحقيقة، وإنما هذه الحركة للشمس حركة للأرض، ويدعون أن دوران الشمس إنما هو حول نفسها، ويشبهون دورانها بدوران الرحى أو بدوران المروحة السقفية الكهربائية، هكذا يدعون. وأنكروا ما ذكره الله تعالى من جريان الشمس ومسيرها ومن جريان القمر، فالله تعالى قال وسخر الشمس والقمر كل يجري، كل يجري لأجل مسمى، فالشمس تجري والقمر يجري، والجريان هو السير. وأخبر بأن الفلك تجري في قوله تعالى وهو الذي سخر الفلك لتجري في البحر بأمره، الفلك التي هي السفن تجري يعني تمشي في البحر تسيرها الرياح، في قول الله تعالى إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، يعني إذا شاء الله سكنت الريح بقيت السفينة راكدة على البحر، فإذا تحركت الريح اندفعت هذه السفينة وسارت حيث يشاء من يسيرها. فإذا كان جريان الفلك هو سيرها في البحر والفلك تجري في البحر بأمره، فكذلك جريان الشمس والشمس تجري لمستقر لها، فلا يجوز أن يطعن في قصة ذي القرنين بأن القصة خيالية وأن الشمس ليس لها مشرق وليس لها مغرب، بل هي ثابتة مستقرة لا تزول عن مكانها، فإن في هذا تكذيب لما أخبر الله تعالى. قد أخبر الله بأن الأرض مستقرة، فقال تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، قرارا يعني ثابتة مستقرة لا تتحرك، وأخبر بأنه في يوم القيامة يبدلها في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض، وأخبر بأنها تمد يوم القيامة، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يعني أخرجت ما فيها، كما في قوله وأخرجت الأرض أثقالها أي ما فيها من الموتى ونحوهم، وأخبر بأنها تسوى في قوله فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فكل هذا دليل على أن هذه الأرض تمد يوم القيامة، وأنه يجمع الخلق عليها أولهم وآخرهم مهما كثروا، وأن البحار تزال ويسوى مكانها فتبقى الأرض كلها مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أنت. ولما كان من يسمون أهل الهيئة الجديدة خيل إليهم أن الشمس مثل الأرض كما يقولون 4000 مرة أو نحو ذلك، فإنهم يقولون إذا كانت الشمس بهذا الجرم الكبير فكيف تتحرك وهي بعيدة بعيدة عن الأرض، قد يكون بينها وبين الأرض مسيرة 500 سنة، أي بينها وبين الأرض، فكيف مع ذلك تقطع هذه المسافة في 24 ساعة ثم تطلع؟ هذا مما يستنكرونه. والجواب أنها تجري كما يشاء الله، فالله تعالى قادر على أن يجريها في لحظات. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في نحو 1 ساعة أو أقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء ودخل في السماء الدنيا ثم التي تليها إلى السماء السابعة، والمسافة بينهما نحو كما قيل 14,000 أو 7,000 سنة، ومع ذلك قطعت في ليلة واحدة أو بعض ليلة. ولما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به وعرج به كذبه المشركون وقالوا نحن نسافر مسيرة 1 شهر حتى نصل إلى بيت المقدس ثم نرجع مسيرة 1 شهر، وأنت قطعت هذه المسافة في ليلة واحدة، هذا هو البهتان، هذا هو الكذب. أخبروا بذلك أبا بكر الصديق فقال صدق، إني أصدقه في أعجب من ذلك في خبر السماء، أي كون الملك ينزل عليه من السماء في لحظات حتى ينزل عليه بالوحي ثم يعرج، وإذا كان كذلك فكيف يستغرب أن الله تعالى يقطع به هذه المسافة يسري به إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماوات في هذه الليلة؟ فعلى هذا لا يستغرب أن الشمس تجري بهذه السرعة وأنها تقطع هذه المسافة ولو كانت ما كانت في هذه الساعات، في كل 24 ساعة تدور دورة على هذه الأرض. وكذلك أيضا القمر، يشاهد أن القمر في أول الشهر يكون ملاصقا للشمس أي مقاربا لها في أول ليلة، بحيث أنها لا تسطع إلا في حافته التي تليه، فإذا في الليلة الثانية يبتعد عنها قليلا منزلة فيزداد سطوعها فيه، وهكذا كلما ابتعد عنها سطع فيه إلى أن يكون هو في المشرق وهي في المغرب، فعند ذلك تقابله لأنه كالمرآة فإذا قابلته سطعت فيه وكمل ضوءه كمل نوره. فهذا بلا شك دليل على أنه يجري وأنه يمشي. فإذا كان في أول الشهر يكون إلى جانبها ثم يتأخر عنها منزلة بعد منزلة، دلنا ذلك على أنهما ليس راكدين، ليست الشمس راكدة وليس القمر راكدا، بل إنهما يجريان. ولذلك ذكر الله جريانهما في قوله تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري، وفي قوله وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وفي قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي كل منهم يسير، الليل سائر النهار سائر والشمس والقمر كلهما جارية وكل منهما يجري إلى ما شاء الله. لا شك أن هذا دليل على أنها تجري، وإذا كان كذلك فلا يجوز الإنكار على ما قصه الله من قصة ذي القرنين، والقول بأنه ليس هناك مشرق ولا مغرب، أو أن الشمس ثابتة فكيف يكون لها مشرق ولها مغرب. يذكر العلماء أن هذه المقالة وهي ركود الشمس قال بها بعض من النصارى القدامى، ذكروا أن الشمس ثابتة قديما يمكن قبل الميلاد، ثم بعد ذلك جاء الفلاسفة المتأخرون فأنكروا هذا القول ورأوا الآيات والدلالات التي تدل على أن الشمس تطلع وتغرب وأن الأرض ثابتة مستقرة، وما زال كذلك إلى أن جاء هؤلاء وجددوا هذه المقالة، يعني في إلى عهد قريب جدد هؤلاء مقالة أهل الهيئة وسموا أهل الهيئة الجديدة الذين أنكروا طلوع الشمس وغروبها وأنكروا ثبوت الأرض واستقرارها، وجددوا مقالة قديمة. وتذكرون أنه تكلم الشيخ بن باز رحمه الله نشر مقالة عن جريان الشمس، وجددوا مقالة قديمة. وتذكرون أنه تكلم الشيخ بن باز رحمه الله نشر مقالة عن جريان الشمس، ولما نشرت في إحدى الصحف وقال فيها إنه من أنكر أن الشمس تجري فقد رد على الله تعالى ما ذكره في هذه الآيات فيعتبر مكذبا لله تعالى، نشرت هذه المقالة فضج كثير من الدول الذين على هذا المعتقد الذي تلقوه عن تلاميذ أهل الهيئة الجديدة، ضجوا وقالوا ابن باز يكفرنا ويكفر كذا وكذا. ثم إنه رحمه الله ألف رسالة توسع فيها وبين أن الشمس جارية سائرة، وضرب لذلك أمثلة، وطبعت رسالته رسالة مستقلة، ثم إن هناك عراقيا يقال له الصواف رد عليه، رد على مقالته ورد على رسالته، وطبع رد الصواف في رسالة سماها المسلمون علم الفلك، ومع الأسف كثر الذين تلقوها، ولما طبعت عرف أهل العلم أنه لا بد من الرد عليها وتأييد ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله. فرد عليه شيخ الطائف وهو الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله، ورده مطبوع. ثم رد عليه أيضا الشيخ حمود التويجري رحمه الله، ورده أيضا مطبوع، طبع على قطعتين، الأول رد على مقالته التي في الصحيفة اسمه الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة، ثم لما طبع كتاب الصواف رد عليه بكتاب ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والمخارق، وبين فيها تهافت أولئك الذين يدعون أن الشمس ثابتة وأن الأرض حولها تدور. وكذلك أيضا هناك رسالة لعالم يقال له محمد بن يحيى تسمى رسالة النور أو كتاب النور، فالرد على من قال إن الشمس ثابتة والأرض حولها تدور، وذكروا الأدلة الواضحة التي تبين أن للشمس مشرق ومغرب، واعتمدوا على ما في القرآن من ذكر ذلك. فالله تعالى قال حتى بلغ فلما بلغ مغرب الشمس، فلما بلغ مطلع الشمس دل على أن للشمس مطلع ومغرب، وأنها تطلع وتغرب في ما شاءه الله تعالى. ولما طبعت هذه الكتب استاء الصواف، لأن في هذا تكذيب له، وذكر أنكم إذا أنكرتم دوران الأرض خطأكم جميع الدول وظللوكم، لأنهم يعتقدون أن الشمس هي التي تدور. فيقول لا عبرة بتكذيبهم، نحن نعترف بأن الأرض ثابتة، بأن الأرض ثابتة مستقرة كما أخبر الله تعالى، ولا نعتذر بما يقوله هؤلاء الذين يقولون بظنهم والذين يصدقون أولئك، ولا عبرة بمن أيدهم ممن اعتمد على تلك الأقوال التي يقدرونها. ولو قالوا مثلا إننا شاهدنا دورانها وأننا صورنا ذلك في الرائي الذي هو التلفاز وفي التصاوير وما أشبهها وفي السينما، نقول إن هذا كله ليس بصحيح. هذا الذي عليه مشائخنا. يراجع كتاب الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك كتاب التويجري وابن حمدان وابن يحيى، حيث لم يستطع الصواف وأمثاله أن يردوا تلك الأدلة لأنها أدلة صحيحة نقلية. كذلك أيضا هناك من أنكر وجود يأجوج ومأجوج، وقد ذكرهم الله في آيتين في هذه السورة، في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، وأيضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال من قال إننا بحثنا وإننا نظرنا وإن الأرض قد قربت وإن البلاد قد تقاربت ولا أحد يعرف أين هؤلاء، نقول إنكم لا تحيطون بعلم الله، الله تعالى يقول لا يحيطون به علما، فلا بد أن يكونوا موجودين حيث شاء الله تعالى. كذلك أيضا أنكر بعضهم سد يأجوج ومأجوج الذي عمله ذو القرنين، فقالوا إن الطائرات نحوها دارت على الأرض، وإن المكالمات اتصلت بجميع أطراف الأرض ولا يعرف هذا السد فأين هو. نقول إن هذا تكذيب لخبر الله تعالى، فالله أخبر عنه وأخبر بقوله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فهذه القصص التي قصها الله، لا يكون المؤمن مؤمنا حقا إلا إذا صدقها واعتبر بها. والآن واصل القصة.